ما زلنا نقرأ في الشمال في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها من ضمن إدام الذي قرأناه يا أنس الدباء أنه كان يأكله ويعجبه، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحفة وقد أمر أن يأكل الإنسان مما يليه عند من؟ ها ها أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في يده من البركة، فالكل يفرح أن يتناول النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه فتحصل البركة من ملامسة جسده. أن هذا المنع في من أكل مع الناس، وأما من كان يأكل وحده فيأكل من أي جوانب الصف شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان هو ومعه خادمه أنس رضي الله عنه. ذكر أيضا بعض روحه فائدة عن الشيخ العثيمين، ماذا قال؟ ها؟ أنه إذا كان الطعام أصنافا متنوعة فلا بأس أن يتناول بعض ألوانه وأنواعه. نواصل نقرأ. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حديث الصحيح اتفق عليه. الحلوى هو كل شيء حلو، والحلو منشط ومشهي، ومطيب للنفس، والعسل معلوم. وهي من ضمن الإدام، العسل ومن الإدام الذي يبتدم به الخبز ويؤكل به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفيه بركة عظيمة العسل. عدد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد منافعه وفوائده، ثم قال وعلى كل حال لم يخلق الله لنا أو لم يخرج لنا طعاما أنفع منه، فهو دواء وإدام وغذاء وحلوى ومنشط وشفاء، وفيه الخير الكثير باختلاف أنواعه جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جري حدثني محمد بن يوسف الكندي الأعرج أن عطاء بن يسار حدث أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. والحديث صحيح سناده رجال إسناده ثقة. جنب المشوي أي أحد أطراف الشاة. وأحد جوانبها مشويا فأكلا. قولها ثم قام إلى الصلاة ومن توضأ إشارة إلى نسخ ما كان ثابتا في أول الإسلام من الوضوء مما مست النار. فقد كان في أول الإسلام من أكل طعاما أي طعام كان طبخ على النار ومسته النار يجب عليه أن يتوضأ إذا كان على وضوء. ثم نسخ هذا الحكم وقال جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسه النار. إلا لحم الإبل هو مستثنى سواء مسته النار أو أكله بدون ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. سنة ضعيف في ابن لهيعة ولكن له طرق أخرى صحيحة أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. فهو شاهد لهذا طريق أخرى له كنا مع رسول الله شواء في المسجد. وفي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق أخرى عند أحمد كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة وصلينا ولم نتوضأ. إسناد صحيح. وفي هذا الحديث دليل على جواز الأكل في المسجد وأنه لا يمنع لكن يعتنى بتنظيف المسجد وطيب رائحته فلا يأكل في المسجد ويوسخه ولا يأكل طعاما ربما له رائحة ثم تبقى آثار تلك الرائحة في المسجد ومن دخل المسجد وجدها. والواجب هو تنظيف المسجد وتطهيره وتطهيره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخر جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي ضيفت معه ضيفنا آخر. فأولي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة أي السكين فجعل يحز فحز لي بها منه. يحز أن يقطع بالسكين من ذلك الجنب المشوي. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال أقصه لك على سواك أو قصه
شخص
ابن مضمون قصه على سواه. وأيضا الحديث سناده صحيح. والشاهد منها منه ومن الذي قبله والذي قبل الثلاثة فأتي بجنب مشوي أكلنا شواء. والشاهد أن هذا من إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحم المشوي كان من إدامه الذي يختتمه. وهذا الحديث عن المغيرة قوله فجعل يحز كما تقدم يقطع لي من ذلك الجنب. وفي هذا كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرتي لأصحابه ويا له من خلق عظيم. بدلا من أن المغيرة يقطع ويضع للنبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ويضع له ويقطع ويعطي صاحبه. فهذا فيه حسن عشرته عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه كرم بالغ. قوله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلم أن الصلاة قد حضر وقتها. فألقى الشفرة وقال ما له أي بلال تربت يداه. وتربت يداه معناها لصقت بالتراب. وهذا كناية عن الفقر والعدم. والمعنى أن يفتقر فقرا ويعدم حتى لا يكون بيديه شيء كأنما هي ملصقة بالتراب. قد يقول قال كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بلال؟ الجواب أن هذه الكلمات مما كانت تجري على ألسن العرب ولا يريدون بها ظاهرها. عائشة لما حاضت فراء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حزينة على باب الخيمة قال عقر حلقة. والمعنى أي مصيبة تعقرك وتحلق رأسك. ونحو ذلك من الألفاظ ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك وصارت ثكلى بفراقك. فكل هذه تطلق ولا يريدون بها ظاهرها إنما هي كلمات تجري على ألسنهم. أو يقال قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو سببته أي شتمته فاجعل ذلك عليه صلاة وزكاة ورحمة يوم القيامة. فكان ذلك فضيلة. ولكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد ظاهرة فلم يكن يدعو على أصحابه بأن تفقدهم أمهاتهم أو أن يفتقروا ويعدموا. وإنما هي كلمات مما جرت على ألسنهم ولا يريدون بها ظاهرة. بقي لماذا قال تربت يداه؟ ما له تربت يداه؟ قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تزال له حاجة في الطعام فلما قال ذلك دعاه بلال إلى الصلاة قال هذه الكلمة. أو إن من معه من الضيوف الذين حضروا معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى شهيتهم لا زالت في الطعام وإذا أعلمهم بالصلاة يقطعهم عن ذلك حتى ألقى الشفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكر هذا القارئ في شرحه. قوله وكان شاربه قد وفى. من هو الذي كان شاربه قد وفى؟ المغيرة يقصد نفسه. قد جاء في رواية أبي داود وغيره قال وكان شاربي قد وفى. ولكن هذا أسلوب معروف الانتقال من المتكلم من القائل في سياق الكلام في المتكلم ثم جعل نفسه كالغائب. ومعنى وفى أي قال. فقال أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. ومعنى قصه على سواك أي ضع السواك تحته ثم قص ما زاد عليه. فإذا قص ما زاد على السواك قصر الشارب. وفي هذا بيان أن السنة عدم توفير الشوارب وإطالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفوا اللحى وقصوا الشوارب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوفير اللحى وقص الشارب. وبعض الناس ممن عكست فطرته، فإن هذا هو الفطرة، الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان أن يرخي لحيته ويقص شاربه، هذا من الفطرة، خمس من الفطرة ومنها قص الشارب. بعض الناس خالف الفطرة التي فطره الله تعالى عليها فأرخى شاربه وجز لحيته، خالف الشرع، تشبه بالكافرين، خالف الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس. بقي ما هو الأفضل، قصه أو جزه وحلقه الشارب؟ هذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى قصه وتقصيره دون حلقه نهائيا. وهذا عليه أكثر العلماء أن الأفضل هو تقصير الشارب لا حلقه، وأن حلقه جائز. إنما شدد في ذلك الإمام مالك رحمه الله، قال: من حلق شاربه يعزر، وكره ذلك جدا. ولكن أكثر العلماء على أن ذلك جائز، والأفضل أن يقصه قصا ولا يحلقه حلقا بالموس. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة أن يقص شارب على سواك، أي يجعل السواك تحته ويقص ما زال. الشاهد من هذا الحديث ومن الذي قبله كما تقدم أن من إدامي عليه الصلاة والسلام الشوار. كم إلى الآن أخذنا من إدام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذنا الخل. ما هو الخل؟ تخليل التمر، أي نعمل إدام الخل. كل ما يخلل يسمى خلا، الزيتون أو الليمون أو التمر، ولكن الظاهر أن المراد به التمر، يخمر التمر ثم يتخذ إدامه. أيضا ما أخذنا من إدامه ما يجري من الدقل، الدقل هو رديء التمر وهو بمعنى. أيضا ما أخذنا لحم الدجاج، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله وكان من إدامه. أيضا من إدامه الزيتون، كل الزيت والدهنوا به، جاء في بعض الوقت ائتدموا بالزيت والدهنوا به إنه من شجرة مباركة. أيضا من إدامه الدباء وهو القرع الذي كان يكثر به الطعام. وأيضا من إدامه الحلوى والعسل كان يكثر. أيضا من إدامه اللحم المشوي، غير الدجاج وتي بجنب المشوي. وسيأتي في الباب أيضا بقية من ما ذكر في هذا الباب، باب ما جاء بإدام النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتلم تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بما تيسر، فما تيسر له اتدم به دون كلفة. وصل البيت، هل من إدام؟ قالوا خل. قال هاتوا نعمل إدام الخل، نعمل إدام الخل، اثني عليه، قرب إليه جنب مشوي أكل، وأخذ الشفرة وأكل، هكذا غيره. فما تيسر كان صلى الله عليه وسلم يأكله ويتلم به. Thank you. أخوني يقول: هل كان في زمن الصحابة أوقات مخصوصة للطعام مثل ما في هذه الأزمنة؟ وهل يفضل أن تكون 3 أوقات أو متى جاء الجوع أكل ولا يخصص؟ بل كان لهم وكان يأكلون وجبتين، يعني الأصل، وإلا بعضهم كان لا يجد وجبتين، وإلا الأصل أنه كان لهم الغداء والعشاء. الغداء هو في وقت الضحى، والعشاء بعد العصر كانوا يتغدون وقت الضحى، والعشاء كان بعد العصر قبل المغرب، ولا زال هذا إلى زمن قريب كان الناس لهم الغداء والعشاء. في زمن السعدي رحمه الله، في ترجمة السعدي، كان كذلك. الآن بعض الأطباء الذين هم أطباء الجسد والعضلات يقول: لابد في اليوم 5 وجبات أقل شيء تكون متقاربة، ويقول: لا ينتظر حتى يجوع، لأنه إذا انتظر حتى يجوع كان استهلاك الجسم للفائدة من الطعام أكثر، فإذا أكل وقد جاء إلى الجسم وقد احتاج فيسحب الفائدة أكثر، أي فتؤثر عليه في بدنته. ولكن يأكل أكلا خفيفا ولا ينتظر حتى يجوع، وكذا يقولون. مع أن الأصل عند المتقدمين ماذا؟ أن أحدهم لا يأكل حتى يجوع. فذكر الشافعي مما تفسد الإنسان وتسبب هضمه إدخال الطعام على الطعام: 3 هن مفسدة الأنام، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. أوصى بعض الآباء ولده فقال له: لا تأكل إلا عسلا، فكان يظل يأكل العسل. فانتبه لذلك رجل قال: ما لك تكثر أكل العسل ولا تأكل إلا العسل؟ قال: وصية والدي. قال: إنك لم تفهم وصية والدي، وإن من مراد لا تأكل إلا عسلا، أي لا تأكل حتى تجوع، فتجد للطعام لذة العسل ولو كان أي طعام. إخوة يذكرون عدة أوراق، يقولون: تقدم معنا في الدراري أن الذي يقتل على يد البغاة وهو يقاتل مع الإمام لا يغسل. أظن هذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه لم يغسلهم، ذكرنا هذا أثرا الذين قتلوا معه، فينظر هذا، أنا نسيت من الذي مر معنا. لغة لا تقوم لهم قائمة إن شاء الله. ذكر شيخ الإسلام أنهم عبر الزمان، وما قال ظهر لهم قرن إلا كسر قوارب. قال ولم يجتمع الناس على رجل من الخوارج على مر العصور، إنما شغب وفتن. ونسأل الله تعالى السلام والعافية. أما كثير من خوارج هذا الزمان فصار كثير من كبارهم يسير كالآلة فقط، غرروا ببعض الشباب الصادقين، بعض الشباب يكون عنده صف حماس حب للدين فيغررون عليه بالأفكار السيئة والتعبئة الخاطئة، يغررون عليه بالتحريض وأن هؤلاء كفار واجب قتلهم فيضحي بنفسه. وإلا فكثير إن لم يكن الكل، كل كبارهم أو أكثر كبارهم مسيرون حسب الرغبات والمصالح. ما ندري بيوم وليلة إلا وتظهر القاعدة، في يوم وليلة وتختفي. إذا اختلف بعض المسؤولين قامت القاعدة، إذا اصطلحوا تضيع القاعدة. نسأل الله العافية. فهي لعبة هذه القاعدة، لا ينبغي لمسلم عاقل أن يغتر بهم، القاعدة وداعش والخوارج آلات مسيرة، كيف يغتر بهم الإنسان؟ تنصح الشباب من رأيتم ويتأثر بالنصحون حرصوا عليه غاية الحرص وارفقوا به، عسى الله تعالى أن يهديه، وإن ذهب فلله تعالى حكمه. فكم من إنسان ربما تبدأ شبه يسيرة عنده ولا تظن أبدا أنه يصل إلى أن يقتل أو يسفك دما أو يقدم روحه، فلا تدري مع التعبئة والتحريض إلا وقد فعل ذلك. فنحن إن شاء الله من رأينا تأثر بهذه الأفكار من الشباب، أنا أدعو الإخوة جميعا إلى الرفق به ونصحه والتلطف معه والتبيين له ونقاشه والصبر عليه وإخراج ما في قلبه من الشبه. فوالله إن بعضهم صالح وعنده حب للدين، استغلوا هذا الحب للدين الذي في قلبه وحرضوه وأوغروا قلبه على المسلمين حتى يفعل هذه الأفعال. وإن ذهب فالله تعالى أعلم وأحكم، إن لم يسمع نصحا ولا توجيها ولم يستجب الله. لنا أصول بن عباس قال لعلي أستأذنك أن آتيهم، لماذا تأتيهم؟ قال آتيهم أقيم الحج عليهم. فأتاهم ونصحهم وبين لهم فرجع منهم ألفان. قال ما تنقمون على أصحاب رسول الله؟ ماذا عندكم؟ قالوا كذا وكذا. قال رأيتكم إن أتيتكم بأشياء من كتاب الله ترجعون؟ فجعل يذكر لهم أدلة من القرآن ويذكرهم، ورجع منهم من علم الله به الخير. وإلا كثير منهم يغرر به. ذاك أبو فيروز غلام عبد الله بن أبي أوفى لما لحق بالخوارج، فكانوا في ضفة الصحابة من النهر وهم في ضفة أخرى، قال له أبا فيروز هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، قال نعم الرجل هو لو هاجر، يعني يعترف بصلاح مولاه وسيده، فر من سيده أبا ارتكب كبير ومع ذلك التعبئة، قال لو هاجر. قال عبد الله بن أبي أوفى ما يقول عدو الله؟ قال يقول نعم الرجل لو هاجر. قال أي هجرة بعد هجرتي إلى رسول الله؟ هاجر الخوارج. فانظر هذا غلام كيف صار الشبه في قلبه، هو يعرف صلاح مولاه ويقول لو تبعنا كان نعم الرجل، فعندهم شبه ويغررون بأناس كما يقال ورقة بيضاء، يأتي إنسان ورقة بيضاء ما عنده من الدين والعلم شيء، ما يفهم، يحب الدين وعنده حماس وما عنده علم وفهم، فيأتون له بشبه وسقر في قلبه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أما وإذا كان جاهلا مغررا به، أسأل الله أن يعذره، لكن ينصحون يعني لا يتركون لهذا، يبين لهم، فإن بين له يصير قد قامت عليه الحجة. فنوصي الإخوة أنهم مرة من هؤلاء يرفقون به، لا سيما من الشباب الذي يعلمون أن فيه الخير وتأثر بهذه الأفكار، يرفقون به لا يصير ضحية، فإن أبى يتركونه، ولله تعالى حكمة في قلبه. أخي يقول بعض الطلاب يستمع أناشيد القاعدة، الذي يستمعها ننصحه وإلا نطرد لا يرضى، هذا مرض. بعض الناس بدأ بالأناشيد وانتهى بالبندق يقاتل المسلمين، فلا ينصحه، من عنده أناشيد ينصح من هذه الأناشيد، وإن كان مصرا عليها لا بقال في بين أنصاف طلاب العلم بعد نصحه والرفق به والبيان له، فإن هذا مرض. طيب أخ يقول فائدة من قدر والبغاء مما تقدم معنا أن أحمد وأبا حنيفة وقول للشافعي أنه لا يغسل، واستدلوا بفعل علي لم يغسل من قتل في صفين والجمل، وقد صح عن عمار أنه أوصى بذلك. طيب أحسن جزاك الله خير، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.